Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الاعزاء في برنامجنا يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. القوات المسلحة تعلن إغلاق الطريق المؤدي للقيادة العامة اليوم، وحراك 29 رمضان يؤكد إقامة إفطاره في ساحة القيادة. إصابة مواطن ونهب ركاب في حادثي نهب مسلح جنوب أبو بيها بولاد جنوب كردفان، وحادث نهب مسلح جديد على مزارع بالكسايرة في شمال دارفور. ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار في البنوك والسوق الموازي، وعمال الشحن والتفريغ يغلقون أبواب بنك السودان في بور السودان. وزارة الصحة تعلن تسجيل 37 حالة وفاة بسبب كورونا، وتعزي الوفيات إلى التردد العالي على الأسواق ودور العبادة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. أعلنت القوات المسلحة إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القيادة العامة اليوم الثلاثاء، داعية المواطنين لتجنب الاقتراب واتخاذ الطرق البديلة حفاظا للأمان والاستقرار. من جانبه جدد حراك 29 رمضان الذي يوافق اليوم تأكيده قامة الإفطار الرمضاني في ساحة القيادة العامة اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة. وحدد الحراك مكان الإفطار في المنطقة الواقعة من مسجد الجامع شمالا وحتى كلية الأشعة جنوبا، ومن شارع الجمهورية غربا وحتى صينية بري، مع ترك بقية الشوارع مفتوحة للحركة. وقال الحراك الذي تنظمه أربع أجسام، من بينها منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ومنظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر، إنه إقامة المنشط استحقاق دستوري، مؤكدين عدم استجداء السماح لإقامة فعاليات بمناسبة اعتصام القيادة. دعت لجان المقاومة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الاثنين بالتضامن مع اللجنة الميدانية المشتركة لإقامة إفطار أمام قيادة الفرقة الخامسة المشاة بالأبيض اليوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو عام 2021 إحياء لذكرى شهداء القيادة العامة. ووجهت لجان المقاومة النداء لكل الثوار وأصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير وقوى الثورة الحية دعم هذا الحراك بالحضور أمام قيادة الفرقة الخامسة المشاة اليوم الثلاثاء لإحياء واستعادة زخم الثورة واستعادة الفعل الثوري ضد الانتكاس وضد مخططات إجهاض الثورة. نظمت أسر شهداء 28 رمضان أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم مطالبين بالقصاص، وحمل المشاركون في الوقفة صور الضباط الشهداء الذين عدمهم النظام البائد بتهمة تنفيذ محاولة انقلابية، ورددوا هتافات مطالبين بتسريع محاكمة المتهمين. وطلبت أسر الشهداء بتحديد مكان دفن الضباط 28، موضحين أن الوقفة بمناسبة مرور 31 عام على إعدامه، وأن حكم الإعدام تم تنفيذه في نهاية رمضان 1990. وأضافت ابنة الشهيد الفريق عثمان إدريس بلول:
سنناضل حتى نصل إلى القصاص، أهدافنا ومطالبنا واضحة. أول مطالبنا إنه نحن نعرف أين دفن أبواتنا، أو دارين نعرف وين المقبرة، على الأقل نكرمهم ونحسن مسواهم ونترحم على قبورهم، دي أبسط حقوقنا. ده المطلب الأول. المطلب الثاني والأساسي والأكيد إنه نحن دارين حقهم، ما هنتنازل عن حق الشهداء مهما حصل. نحن دارين حقنا بالرصاص زي ما قتلوهم قترا وعمدا، نحن برضو حنكون مطالبين بحقنا وبين شهداء رمضان حرم، هنجيب التار بالدم.
من جهة أخرى، توافد عدد كبير من الناشطين ومنسوبي لجان المقاومة إلى مستشفى التميز أمس الاثنين تضامنا مع المعتصمين، فيما كشفت لجنة الاعتصام في بيان لها أن هيئة الطب العدلي رفضت تشريح جثتين محروقتين لعدم وجود إذن من النيابة العامة بتشريح جسامين 2020 و2019. وأوضحت اللجنة أن الجثتين المحروقتين جاءتا إلى المشرحة من مستشفى المعلم بتاريخ 3/6/2019 بالتزامن مع مجزرة فض اعتصام القيادة. وشددت اللجنة على تشريح جميع الجسامين المكدسة في المشرحة بما فيها جسامين 2020 و2019. أغلق عمال الشحن والتفريق في ولاية البحر الأحمر أمس الاثنين بوابات بنك السودان المركزي ببرسودان احتجاجا على عدم صرف مستحقات مالية تقدر ب 200 مليار جنيه. وكان والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي أصدر قرارا ولائيا بزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بنسبة 275% بناء على توصية اللجنة الدائمة لسن أجور عمال الشحن والتفريغ. يذكر أن عمال الشحن والتفريغ لا يتمتعون بفوائد ما بعد الخدمة وليس لهم أي نوع من التأمين ويعتمدون بشكل أساسي على الأجر اليومي. قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي إلى أرقام غير مسبوقة، حيث حددت بنك السودان 404.4 للشراء و 406.4 للبيع بزيادة قدرها جنيهين. وسجل بنك البركة أعلى سعر لبيع وشراء الدولار حيث حدد 407 للشراء و 409 للبيع. وكشف متعاملون في النقد الأجنبي عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى 410 للشراء و 413 للبيع بزيادة قدرها 3 جنيها. وأرجع ارتفاع سعر الصرف لتزايد الطلب بسبب حلول عيد الفطر المبارك. يذكر أن سعر الدولار استقر لمدة شهرين بعد قرار توحيد سعر الصرف قبل أن يقفز بزيادة قدرها نحو 20 جنيها خلال أسبوعين. انتقد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي الأوضاع في السودان متحسرا على إهدار العديد من الموارد بسبب الخلافات السياسية. وقال حميتي دقلو خلال كلمته في إفطار سلطنة دارفور بصالة دينار الملكية الأحد: السياسات طلعت زيتنا وأصبحنا نتسول العالم لمساعدتنا. وأكد بعدم حدوث انقلاب مجددا، وشدد على أهمية تناسي الخلافات الحزبية والتخوين وإطلاق الاتهامات جزافا، مطالبا بمحاكمة المفسدين والمجرمين. وأضاف: لو حميتي أفسد يدخل السجن ليلحق البشير. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
والله الناس كلها الآن بتتأجر فينا، نحن بلد زي دي وخير زي ده ونحن قاعدين تعبانين، دي كارثة، دي مشكلة. ده ما كلام أنا بقوله عشان الناس تقول حميتي قال كلام سمع، أبدا دي الحقيقة. أي ذل بقوله، ما بقوله أنا، بقول الغريب قبل صاحب البلد قبل السودان يقول الكلام ده. ليه ما ناخذ يدنا في بعض؟ ما عندنا شنو؟ ربنا ما ادانا لشنو؟ ما ادانا لشنو؟ في ناس تراب بيزرعوا فوق ما عندهم، تراب بيجيبوه من برا، والان هم على قمه العالم. والله نحييهم اخواننا من هنا، اي وطني لبلده احنا بنحييهم من هنا. طيب يا جماعه احنا مشكلتنا شنو؟ اسالوا نفسكم.
أعلن وفد السودان الزائر للإمارات برئاسة البرهان تمسكه باتفاق 1972 الذي حسم مسألة الحدود بين السودان وأثيوبيا. وقال خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم في ختام زيارة للبرهان استغرقت يومين الإمارات، قال إن الجانبين ناقشا خلال الزيارة قضية سد النهضة وتطورات الحدود الشرقية بين السودان وأثيوبيا. وقال إن الوفد نقل موقف السودان الثابت حول حل قضية سد النهضة بالتفاوض، مع أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يلي ملء وتشغيل سد النهضة. كما ناقش الطرفان مسألة التحويلات البنكية وتعثرها بين السودان والإمارات، مؤكدا أن الجانب الإماراتي وعد بتذليل العقبات وتنظيم زيارة تفصيلية لمحافظ البنك المركزي بالسودان عقب عيد الفطر المبارك. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 37 حالة وفاة بالكورونا و 428 حالة إصابة جديدة خلال الفترة من 2 مايو حتى 8 مايو. وبحسب التقرير الوبائي لوزارة الصحة، فقد ارتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة بالكورونا إلى 32272 والوفيات 2446، بينما بلغ عدد المتعافين 27949 حالة. وفي ولاية الخرطوم أعلنت وزارة الصحة بالولاية عن رصد 12 حالة إصابة بكورونا قادمة من الهند، وهم الآن تحت الحجر المنزلي، وهذه الحالات في مبدة وبيت المال وأبو آدم. وأضافت الدكتورة رندا يحيى المتحدث الرسمي باسم إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم في هذا الخصوص:
وصلت نسبة الوفيات بالولاية لـ 6.1%، قد قمنا بتسجيل 26 حالة وفاة من تاريخ آخر إعلان بالخامس من مايو، منها عدد 11 وفاة بتاريخ 8 مايو، ليصل إجمالي الوفيات ل 1547 حالة وفاة. وقد تعزل الزيادة الملحوظة في نسبة الوفيات إلى التردد العالي للأسواق ودور العبادة في الشهر المبارك، وعدم التزام البعض بالاشتراطات الصحية والتوجيهات الصحية الصادرة من وزارة الصحة، والتي قد تؤدي إلى التفاقم الوضع الحالي للوفيات بالولاية.
وفي الولايات، أعلنت وزارة الصحة بولاية غرب كردفان أمس عن تسجيل حالة جديدة مؤكدة لمواطن يبلغ من العمر 55 عاماً من مدينة الفولة، كهو الحالة إصابة بالكورونا في الموجة الثانية، ليرتفع بذلك عدد تراكم الحالات بالولاية إلى 205 حالة منذ بداية الجائحة. وفي ولاية سنار، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا، واحدة من محلية سنجا والأخرى من محلية أبو حجار، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للحالات المؤكدة إلى 617 حالة من بداية جائحة كورونا، و 490 حالة شفاء و 91 حالة وفاة بولاية سنار. وفي ولاية الجزيرة، دشنت وزارة الصحة صباح أمس بمدينة بتمدني برنامج التعقيم الشامل للمؤسسات العلاجية والحكومية وغير الحكومية والمؤسسات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا. أصيب المواطن إبراهيم حسين عسيل بطلقة ناري ونهب ركاب على يد مسلحين في حادثين منفصلين جنوب مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان يوم الجمعة. وقال مواطنون في المدينة لراديو دبانجا إن مجموعة مسلحة اعترضت عربة تجارية قادمة من قرية الجديد في طريقة إلى مدينة أبو جبيهة، وقامت بإطلاق النار عليها، مما أدى إلى إصابة المواطن إبراهيم حسين بإصابات طفيفة في كتفه. وفي حادث آخر منفصل في نفس المكان واليوم، اعترضت مجموعة مسلحة عربة تجارية قودها محمد محمود الغزالي، وقامت بنهب مبالغ وتلفونات الركاب تحت تهديد السلاح قبل الفرار إلى جهة مجهولة. وأضاف الناشد حسن خليل لراديو دبنجا مدينة أبو جبيهة في هذا الخصوص:
تم ضرب عربة لاند كروزر قادمة من قرية جديد إلى أبو جبيهة، تعرضت لإطلاق نار جوار قرية حمد الله جنوب أبو جبيهة، أصيب على أسرها الشاب حسين إبراهيم عسيل. العربية الثانية أيضا تم إيقافها من قبل عصابة النهب المسلح، تم إيقاف العربة وتم نهب كل التلفونات والقروش مع الركاب يعني.
وفي شمال دارفور، هاجم 3 مسلحين مزارع في منطقة بركسايرة بمحلية صرف عمره بولاية شمال دارفور مساء السبت في حادث هي الثاني من نوعه خلال أسبوع. وقال محمد خاطر لراديو دبنجا إن المسلحين 3 يستغلون جمل وحصانين هاجموا عدد من المزارعين ونهبوا ممتلكاتهم. وأوضح إن أحد المزارعين أطلق عيرة نارية في الهواء، مما أدى لفرار المسلحين إلى جهة غير معلومة، ودعا للإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية من أجل حماية المزارعين والمواطنين. وكان 3 مزارعين أصيبوا الأسبوع الماضي في عملية نهب مسلح على مزارع بركسايرة. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
الولاية شمال دارفور المحلية صرف عمرة الوحدة الإدارية بركسايرة، في أقل من أسبوع تعرضت بركسايرة لحادثين بتاعت نهب، والحادثين بتاعت نهب ده مكانهم يعني المزارع، يعني الناس ديل بتعرضوا للعمال المساكين الغلاب اللي جوا يشتغلوا. فالمرة الفات يعني أصابوا 3 من المزارعين المساكين الشباب اللي جايين يشتغلوا، أصابهم عائرة نارية وتم تحويله من المستشفى الزالنجي. ده كلام ده يوم الاثنين الفات، وطوالي بعده يعني يوم السبت ولمس، يعني في أقل من أسبوع تم الاعتداء الثاني. وفي الاعتداء الثاني ده يعني ما أصيب حد، لكن تم نهب بعض المقتنيات وفر هؤلاء المجرمين، وهم راقبين يمكن 2 حصين وواحد جمل ومسلحين.
على طريق الفاشر نيالة، شرعت قوات من الدعم السريع أمس الاثنين في تمشيط طريق الفاشر نيالة الذي شهد أعمال نهب مسلح أدت لإيقاف حركة المرور خلال الفترة المسائية. ووجه العميد جدو حمدان قائد قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور، وجه القوات بتمشيط مناطق تابت وشنجل طوبايا وصولا للحدود مع ولاية جنوب دارفور بمنطقة مدريساي. وأكد جدو جاهزيتهم التام للحفاظ على ممتلكات المواطنين وحراسة السلام الذي تم بجوبا، مطالبا القوات بإصهار الضبط والربط خلال هذه المهمة والتعامل وفق التوجيهات الصادرة من القيادة. وافقت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مسار المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق أمس على تشكيل لجنة إنسانية مشتركة مؤقتة تعني بالتدابير الأولية لعودة النازحين واللاجئين على أنظمة واصل اللجنة أعمالها إلى حين إكمال إنشاء المفوضية القومية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين. وقررت اللجنة التي يرأسها الفريق كباشي رفع توصية للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان لتسمية المفوضيات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق. وقالت وزيرة الحكم الاتحادي وعضو اللجنة حسين دينار إن الاجتماع وافق على زيارة وفد رفيع المستوى من اللجنة المشتركة للترتيبات الأمنية للمنطقتين بعد عطلة عيد الفطر المبارك بهدف وضع الترتيبات اللازمة لبداية تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية للمنطقتين. دخل اعتصام طلاب جامعة الجنينة أمام وزارة التعليم العالي بالخرطوم أسبوعه الثالث للمطالبة بتحويل الطلاب إلى جامعات أخرى لحين استقرار الأوضاع في المدينة. وقالت وزارة التعليم العالي في بيان لها إنها تسلمت مذكرة من الطلاب من أهم بنودها ترحيل الجامعة من مدينة الجنينة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية. وأوضحت الوزارة إنها تلقت مذكرة أخرى من مجموعة أخرى من طلاب الجامعة تطالب بدعم استقرار الجامعة لأداء رسالتها بالولاية مما يعكس اختلاف وجهات النظر بين الطلاب. وقالت الوزارة إنها وجهت لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الجنينة لدراسة الوضع وإصدار القرارات المناسبة بما في ذلك استمرار الدراسة بصورة مؤقتة في ولاية أخرى وضرورة استصحاب وجهات نظر المجتمع المحلي في ذلك. أكدت لجنة متابعة قضايا مناطق حقول البترول والمحافظة على أمنها واستقرارها ضرورة تفعيل الآلية الرباعية التي تضم وزارة الطاقة والشركات وحكومة الولاية والمجتمع المدني. وقال وزير الطاقة جاديني بيت أن الاجتماع دعا إلى التحرك السريع لتلافي الأحداث التي تعرضت لها حقول البترول، مبينا أنه تم احتوائها ومعالجتها بوضع برامج خدمية واجتماعية. وأعلن جادين عن وضع مصفوفة خدمية تنموية سيتم تنفيذها عقب عطلة العيد إلى جانب معالجة مشكلة العمالة المؤقتة بالحقول. وأكد حرص وزارة الطاقة على إلزام الشركات العاملة في مجال البترول لإنفاذ مشروعات تنموية في المنطقة. أصدر بنك السودان المركزي أمس منشورا للمصارف قرر بموجبه إضافة هامش ربح 75% كحد أقصى من سعر شراء العملة المعنية. وقال البنك في المنشور أن هذا القرار جاء في إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي بغرض تفعيل دور المصارف في سوق النقد الأجنبي واحتساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح 75% كحد أقصى من سعر شراء العملة المعنية. ومن جهة أخرى شكل وزير التجارة علي جدو أمس لجنة عليا برئاسته وعضوية آخرين للإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. وتختص اللجنة في القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسواق بولاية الخرطوم كمرحلة أولى وتعميمة على بقية الولايات لاحقا، بجانب التأكد من وضع الديباجات بأسعار السلع الاستهلاكية حسب الأسعار التأشيرية التي يتم تحديدها. أجاز القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء أمس مرسومي إنشاء بورصة الذهب وبورصة المحاصيل الزراعية، وذلك تمهيدا للتوقيع عليها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء في الأيام المقبلة. وأكد وزير المالية ورئيس القطاع الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم على أهمية البورصات في تنمية الاقتصاد، ووعد بتقديم كامل الدعم لإنشائها لتلعب الدور المنوط بها، موضحا أن هذه البورصات ستقوم بدور اقتصادي هام والعمل كمنصات لعرض الأسعار العادلة والعالمية للمتعاملين في الذهب والمحاصيل الزراعية، مما يمكن الدولة من إيقاف التهريب وتحريك عجلة الإنتاج في السلع الزراعية بإضافة ميزات تفضيلية للسلع السودانية تمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية. الخبر الأخير في النشرة: يكرم منتدى الشارقة الثقافي يوم الاثنين المقبل 4 من المبدعين السودانيين، وهم إيسى الحلو ونبيل غالي والحسن محمد سعيد والدكتور مبارك حسن الخليفة. ومن المقرر أن يتم التكريم بقاعة وزارة التعليم العالي في الخرطوم يوم الاثنين القادم 17 مايو الجاري بتنظيم من دائرة الثقافة بالشارقة الدورة الثالثة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي. وقال رئيس دائرة الثقافة بالشارقة عبد الله ابن محمد العويس إن الملتقى يهدف إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، وهو تكريم للعطاء والإبداع وتشجيع لهما، وهي المهمة الثقافية التي تطلع بها الشارقة بوصفها منارة الثقافة العربية. ومن المنتظر أن يشهد جوم التكريم تنظيم ندوة ثقافية يشارك فيها مجموعة من المفكرين والنقاد والإعلاميين يدعى لها أهل المحتفى به ومثقفي وأدباء بلد المحتفى بهم. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة الارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار في السوق الموازي على الرغم من قرار السلطات توحيد سعر الصرف منذ شهرين، وحنتناول أيضا قضية الزيادة المزمعة في الدولار الجمركي إلى 55. وللوقوف على آراء الخبراء والاقتصاديين حول هذه القضايا حنستضيف الدكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية نقول له يا دكتور مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تحليلك شنو لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بعد شهرين من صدور قرار توحيد سعر الصرف.
الناس دي لما وحدوا سعر الجنيه قلنا ليهم هذا قد حدث رغم أننا لا نريده أن يحدث، وكان من المفترض أن يحدث في سعر أقل لو اتبعت بعض التوصيات اللي كنا تتقدمنا بها كاقتصاديين. والآن قلنا لهم لم يفوت شيء لكي تحافظوا على السعر الموحد للجنيه لابد من تنفيذ نفس الإجراءات التي قلناها من قبل، والإجراءات متركزة في حاجتين: كيفية التحكم في العرض على النقد الأجنبي وكيفية التحكم في الطلب عليه. في العرض كنا بنصر على الإسراع في إحياء شركات الامتياز اللي هي الصمغ العربي، الحبوب الزيتية، القطن، الماشية واللحوم، لأنه ده بيضمن للحكومة إنه ما يرد من نقد أجنبي يصل البنوك، وإنه ما يكون في فاتورتين حتى لا يضيع النقد الأجنبي. طبعا أنتم تكونوا في راديو دبنج قبل كده قلت للمستمعين إنه في منظمة أوضحت في فريق كبير جدا بين الأسعار التي تباع بها صادرات السودان وبين الأسعار المقدمة لبنك السودان ولحكومة السودان، وإنه ده فريق بيوصل مليارات الدولارات. دي واحدة. نحن قلنا إنه لازم يحصل سيطرة على الطلب من ناحية الواردات، وقلنا إنه الواردات دي فيها واردات غير ضرورية ويجب إيقافها بشكل إداري، وهم رفضوا المسألة دي. وكنا بنشوف إنه سكوت السوق الموازي على السعر الجديد هو لأنه وقتها ما كان في موسم بتاع الطلب على النقد الأجنبي. مواسم الطلب على النقد الأجنبي هي مواسم رمضان، العيد بتاعه، الحج، والإجازات الصيفية للسودانيين بالخارج، ومواعيد بداية دراسة السودانيين بالخارج اللي هي بتطلب تحويل مصروفات. في أي وقت من الأوقات دي كنا نتوقع إنه السوق الموازي يجي ويضغط على السعر الموحد وبالتالي يرتفع سعر الدولار في السوق، وكنا عايزين الحكومة تسبق ده بإجراءات للسيطرة على الطلب على النقد الأجنبي، وخاصة الحتة تستطيع السيطرة عليها هي فيما يتعلق بالواردات. بل إنه أنا يعني خرجت عن المألوف وقلت لهم أنتوا أصلكم ما حتعملوا حاجة بقرارات إدارية، فطيب يا أخي بدل ما تقعدوا تخلوا السوق يضطرب بأنه كل يوم عندكم سعر الدولار جمركي، الغوا الدولار الجمركي كله وخلوا كل الواردات تحسب على أساس السعر الموحد، لكن لكي لا يؤثر ذلك على أسعار السلع الأساسية حددوا سعر سلع أساسية تكون جمارك صفر. وقلت بالتحديد الوقود، القمح، مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، الشاي والبن، وقلت إنه ده بيخلي إنه باقي الواردات ترتفع أسعارها بشكل يخلي السوق ينظم استيراده. لم يفعلوا هذا ولا ذلك، بل زادوا سعر الجمركي والحاجة لعشرين لخمسة وعشرين، وحس عايزين يزيدوا له 55، وده كله أثره على التضخم وبالتالي على سعر الصرف حيكون كبير جدا. الحكومة لأن ما عندها سياسة اقتصادية متكاملة منحازة للشعب، بل عندها سياسة اقتصادية متكاملة منحازة ضد الشعب، عشان كده طوالي عندها النوع ده من المشاكل.
طيب كان في قرارات اصدرتها اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قرار توحيد سعر صرف العملة بعد الارتفاع الأخير، واللي هي تمثلت في إلغاء أو منع استيراد السلع الكمالية والتحكم في السيولة وغيرها. في رأيك هل هذه القرارات ممكن أن تحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي؟
رغم أنه ما في وضوح في أنه القرارات دي شملت ياتو سلع، لكن الوجهة لأنه تمنع استيراد بعض السلع هي وجهة صحيحة. الوجهة دي حتلقى مقاومة من داخل مجلس الوزراء، حتلقى مقاومة من الطفيلية القديمة بتاعت النظام الإسلامي والطفيلية الجديدة الخلتقتها الفترة الانتقالية، لأنه ديل كلهم بيتاجروا بيتعاملوا في السلع غير الضرورية. وأنا أعتقد أن المسألة دائرة حزم أكثر وسياسة تتوجه لاستغلال الموارد الداخلية. طبعا لما نقول الكلام ده في ناس قاعدين يقول لنا هو في موارد داخلية، في موارد داخلية، يعني نحن حتى بنهدر في مورد زي الذهب بأننا ما بنعمل السياسة الصحيحة. يعني تصور إنه حتى الآن بنك السودان عن طريق المصفى بيعرض سعر للذهب أقل من سعر الدولار الذي حدده بنك السودان، يعني دي يعني لخبطة في السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية غير معقولة كله. والقصد منها إن الدولة ما تسيطر على الموارد الذاتية وبالتالي تخرج من الأزمة، إنه الناس يقعدوا ينتظروا ويرتهنوا للأجنبي ولما يتصدق به الأجانب علينا.
طيب توقعاتكم شنو في حال استمرار الوضع الحالي؟
في حاجتين طبعا، واحدة بدت بإصدار ما يسمى بقانون الشراكة، اللي هو ده تمهيد لبيع الخدمات والبنى التحتية للقطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي. فأنا أتوقع في ظل استمرار هذه الأزمة أن تبدأ الحكومة في بيع البنى التحتية للأجانب تحت دعوة الشراكة، ولحسب القانون ده لسنين قد تصل لـ30 سنة عقودات. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إنه الصندوق يفرض مزيد من الإجراءات والحكومة تضطر لتنفيذها في سبيل إنه في يونيو العام القادم لما تجي اللجنة بتاعة المراقبة بتاعة صندوق النقد يقول إنه الحكومة نفذت كل الحاجات عشان ندخل في تخفيض الديون. سيظل مسألة تخفيض الديون هي الجذرة المقدمة للحكومة لتنفيذ كل السياسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضع تحت السيادة الأجنبية.
طيب على ذكر الديون، سينعقد في مايو المقبل مؤتمر باريس وهو المعني بقضية رفع الديون والاستثمار، وسيشارك فيه عدد كبير من رجال أعمال والشركات الأوروبية، نحو 100 شركة بالإضافة إلى رجال أعمال سودانيين. تعليقك شنو حول النتائج التي يمكن أن يخرج بها هذا المؤتمر؟
طبعا في قضيتين هنا أنا أفتكر إنهي منفصلات من بعض. قضية الديون، وقضية الديون بتعتمد على الشهادة اللي بيقدمها الصندوق والبنك الدولي عن أداء الاقتصاد السوداني ومتى رضاهم، مدى رضاهم عما تم تنفيذه وما يجب تنفيذه. وأعتقد إنه هم بيفتكروا إنه لسه في حاجات ما تنفذت من بين حكاية سعر الدولار الجمركي، وحيضغطوا على الحكاية دي. أما فيما يتعلق بالاستثمار، فالاستثمار لا تقرر مؤتمرات، الاستثمار يقرر الوضع الاقتصادي في البلد. إذا كان الوضع الاقتصادي جاذب للاستثمارات فستأتي الاستثمارات. أهم حاجة في الوضع الاقتصادي ده هو الأمن وحكم القانون، المساواة أمام القانون. ولغاية حسع في مشاكل في تنفيذ الحكاية دي، يعني الأمن غير مستتب، سيادة حكم القانون غير منفذة بشكل كامل، الأجهزة ذاتها اللي بتنفذ حكم القانون والعدالة الثقة فيها غير كاملة، فبعد ذاك أي إغراءات تانية لرأس المال الأجنبي بتبقى ما عندها معنى، لأن رأس المال الأجنبي يريد المساواة في التنافس، ودي بيحرسها حكم القانون، سيادة حكم القانون، ويريد الأمن لأفراده ولممتلكاته وكذا، ودي بيحرسها الأمن. فدي قضيتين أساسيات إذا كان ما تم حسمه وفي ملاوة فيهم، يعني الخرطوم فيها الآن أكثر من جيش، ميليشيات كثيرة جدا، الأطراف يتم شدها بنزاعات مثل ما يحدث في الجنينة وما حدث في الشرق من قبل، وكل يوم هنالك نزاع. إعادة هيكلة القوات المسلحة وهيكلة الشرطة والأمن لم تتم حتى الآن، حتى إعادة هيكلة القضاء لم تتم حتى الآن. ده كله ما بيجلب استثمار، الاستثمار بينجذب للدولة المستقرة فيها حكم القانون وفيها أمن. بعد ذلك بتجي المسألة بتاعت الربحية، تجي المسألة بتاعت الشراكات، بتجي المسألة بتاعت المشاريع المدروسة التي نقدمها للمستثمرين عشان يستثمروا فيها. دي كلها قضايا لاحقة للإصلاح الأساسي. نحن بدينا بالإصلاحات غير الأساسية. ما فيش قانون استثمار بيجذب مستثمرين، وإلا لكان السودان الآن مليء بالاستثمار. نحن من أوائل الدول في العالم اللي عملت قانون استثمار سنة 56، قانون الميزات الممنوحة، ومنذ ذلك الوقت عملنا عشرات القوانين للاستثمار، ولم يؤدي ذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية. نحن محتاجين لطريقة مختلفة لجذب الاستثمارات الأجنبية. عشان كده أنا ما متفائل في إنه مؤتمر باريس حيكون أنجح من مؤتمر برلين ولا من مؤتمر الخرطوم ولا من مؤتمر الرياض، وإنه حينتهي بوعود لا تتخطى سقف المبنى الذي عقد فيه المؤتمر.
طيب، بالعودة إلى قضية الديون، في اجتماع سينعقد بين الحكومة وبين الدائنين، من بينهم نادي باريس وغيرهم من الدائنين، يعني هل الاجتماع ده سيكون عنده نتائج فيما يتعلق بإيفاء الديون؟
والله المفترض طبعا أنه يناقش إما إعفاء الديون أو جدولة الديون. تجربة جدولة الديون مع الحكومات السابقة خاصة على أيام نميري توضح أنها هي أسوأ تجربة، لأنها بتزيد حجم الديون بتأجيل دفعها وفرض مزيد من أسعار الفائدة. إعفاء الديون دي هي القضية الأساسية، وإلى أي حد المجتمع الدولي راغب في ذلك في مثل هذه الظروف، هذه مسألة منتظر للإجابة عليها. أنا غير متفائل. أنا أفتكر إنه الحكومة حبه تبذل مجهود أكبر في مناقشة الديون خارج نادي باريس. يعني عندنا ديون مع الصين، مع الصناديق العربية، مع بنك التنمية الإسلامي، مع كده، يعني دول خارج نادي باريس. وأنا أعتقد إنه مناقشة هذه الديون بأهمية، لأنها تفتح المجال لمزيد من الاستثمارات. عندنا يعني ديون مع الهند ما كبيرة، من الممكن أن تفتح لنا مجال للتعامل مع الهند، مع روسيا، مع كده. يعني إننا ما نضع بيضنا في سلة واحدة هي سلة الغرب، لازم ننوع المصادر بتاعت التمويل بتاعتنا ومصادر المناقشات بتاعتنا، خاصة إنه البريدجينج اللي حصل للديون بتاعتنا مع البنك الدولي ومع بنك التنمية الأفريقي بيجعل من الممكن مناقشتنا مع أي دائن آخر. ما بالضرورة المناقشة تتم بشكل جماعي. صحيح إنه أعضاء نادي باريس بيصروا على المناقشة الجماعية وبيحظروا على أعضاء النادي إنه يجروا مناقشات منفردة مع الدولة المعينة.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور صدقي كبلو على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
الشقل مرسوم عليه وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، أشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب، ويامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة، كتبت ليه وقفت ليه، لا من لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة، لفحة النسمة الحنين الجاية من جوف الماضي، حست عجايب الدنيا اتلمت بقت جاية لمن عصرا سحيق، حسيت عجايب الدنيا اتلمت بقت جاية لمن عصرا سحيق، عينك حس أطفال بنادوا القمر للغايب يعود، وجبينك الضواي حجل حبوبة في الزمن السعيد.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس السنع الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الناس بيتكلموا عن انه والله يا اخي في غندا عنده مرض مودي، زود ده عنده مرض مودي وكده. شنو يعني مرض بعدي؟ المرض المودي هو المرض اللي بينتقل من زود عنده مرض لزود نفسه. طيب يعني كل الامراض تصيب الناس يعني هي امراض موديه؟ لا، الامراض ما كلها موديه، في امراض خاصه اسمها الامراض الموديه اللي بينتقل من زول مريض الى زول نصيف. ده ببساطه جدا اي مرض يتنقل من زول مريض لزول نصيف اسمه مرض مودي. طيب نيجي نشوف اللي بيسبب لنا الامراض الموديه دي. طيب المرض المودي ده في الغالب دائما بيسببه كائنات حيه صغيره، كلهم كده جمله كده يسموهم الجراثيم. الجراثيم دي بتشمل لنا كائنات صغيره اسمهم واحد بكتيريا، او ممكن يكونوا فيروسات، او ممكن يكونوا طفيليات، او ممكن يكونوا فطريات. دين اللي بيسببوا لنا الامراض الموديه دين كلهم كائنات حيه بيعيشوا معانا في بيئتنا احنا عايشين، اغلبهم صغار جدا احنا ما بنشوفهم بعيننا المجرده. الدكتور ذاته محتاج يجحر عشان يكبروا الاف المرات، وبعد ده بيقدر يشوفوا ويعرف انه ده بكتيريا ولا ده طفيل ولا ده فطريات. طيب دين اللي بيسببوا لنا الامراض الموديه طيب البكتيريا دي مثلا بتسبب لنا زي التايفويد، بعض الالتهابات داخل جهاز التنفس، بعض الالتهابات داخل الجلد وغيره. دي البكتيريا. فطريات مثلا حالات البارديه، الديدان وغيرها، البسنتاريه الاميبيه دي بتسبب لنا طفيليات. عندنا مثلا الفيروسات بيسبب لنا الحبوبه اللي هو المرض بتاع الحصبه، ممكن يسبب لنا الشلل، بيسبب لنا المرض بتاع الايدز، بيسبب لنا التهاب الكبد الفيروسي مثلا بانواع المختلفه. دي الفيروسات ده على سبيل المثال يعني. عندنا مثلا الفطريات برضو بيسبب لنا التهابات خاصه في الجلد. يعني دين المسببات بتاعت الامراض الموديه، وقلنا ان الامراض الموديه مرض ممكن يتنقل من زول عيان لزول نصيف. طيب اذا الزول العيان عشان ينقل للزول النصيف محتاج لانه يكون عنده واحد من الحاجات التي ذكرناها والمسببات اللي قبل شويه ذكرناها، ودي كل كائنات حيه بيعيشوا بياكلوا بيشربوا بيتزاوجوا بيبقوا كتار وكده، وعايشين في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها. والكارثه انها ما نقدر نشوفهم، عشان كده لو كنا بنشوفهم كنا عملنا وقايه منها ما حتسبب لنا امراض، لكن الكارثه انه هم صغار جدا جراثيم ما نقدر نشوفهم. غير المسببات بتاعت الامراض المعديه عموما، تعداد هنخصص حلقه نتكلم مثلا عن بعض الأمراض المادية في حلقات مفصلة. نجي نتكلم عن إنه الحاجات دي المسببات ذات الأمراض دي بتخش جسمنا كيف؟ كيف يجينا من زول أصلاً هو عيان عنده الحياة بكتيريا ولا طفيل ولا فيروس في جسمه، كيف يجينا أو كيف يجي للزول المصير؟ إذا دي بيسموها طرق الانتقال بتاعت الأمراض المادية. في طريقتين ممكن بيها المرض المادي يجي من زول عيان لزول مصير، طرق مباشرة وطرق غير مباشرة. طيب الطرق المباشرة زي شنو؟ زي الاحتكاك المباشر من جلد لجلد، واحد عنده مرض جلدي بكتيري مثلاً كان يحتك بزول ثاني مصير، ممكن يندليه البكتيريا دي تمشي لجسم الزول النصيف يسبب له نفس المرض. برضو طريقة مباشرة تانية عندنا زي الرذاذ، زول يبوح ولا يعطف هو قدام زول يعني، وهو كان عنده الواحدة من الحاجات المسببات بتاعت الأمراض عن طريق الرذاذ بتاعت البوحة دي، هتمشي كمان الزول الثاني تنشغل ويخش في جهاز التنفس كده، ممكن دي برضو طريقة مباشرة. برضو عندنا الطريقة المباشرة التانية الالتماس المباشر ينتشر بالتراب اللي هي الناس اللي بيمشوا حفيانين وبيحفروا في الوطا وكده، برضو في كائنات حيه من الحيات اللي ذكرناها من قبل شويه، المسببات بتاعت الامراض المعديه ممكن نقول لنا هتتنقل لنا من التراب لجسمنا. برضو في طريقه بتاعت طريق المشيمه، مثلا الام الحامل لو كانت عندها مرض معدي ممكن تنقل للجنين اللي هي حامله. دول الطرق المباشره. برضو في طرق ثانيه غير مباشره. الطرق الغير المباشرة اللي ممكن برضو يتنقل لنا مرض معدي، يعني شنو طريقة غير مباشرة؟ معناته ما من الزول المصاب مباشرة طوالي للزول المفيش داير وفيت حاجة في النص عشان يتنقل لنا الكائن اللي يسبب لنا المرض إلى الزول المفيش. طيب نشوف الوسطات اللي في النص دي، في خمس حاجات بالطريقة غير مباشرة بنقول لنا المرض. أول حاجة عندنا الحشرات الطائفة، عندنا زي الزباب وعندنا الزعود وغيره. زي الزباب على سبيل المثال هي ما بتكون عندها البكتيريا دي في نفسها أو في جسمها، هي بتمشي مثلا واحد يتبرز في العراء برا ساكت، ما مثلا قاعد في الدبليو سي مثلا او ما دفن البراز بتاعته. الذباب بيقدر يعيش بيمشي بيقعد في البراز ده برجلينه وبجناحينه وكده، بيقوم بيشيل لنا كميه من الميكروبات، الميكروبات دول صغار وبالملايين موجودين، بيقوم بيشيله بيجي بيقعد لنا مثلا في الاكل اللي احنا دايرين ناكله او في الاناء الصحن اللي احنا دايرين ناخد فيه الاكل، او يقعد لنا في المويه او يقعد لنا في الخضار او في اي حاجه احنا بنتناولها مباشره كده بيجيب لنا وفيد. الزول اللي بيتناول الاول مسبب بتاع المرض هو ما عارف الذباب ده جاب منين، لكن في كل الاحوال هو حشره طايره مثل طائر هناك وجابوا لنا او جابوا للزول المصيب ده وتناول وبقى عيان بنفس المرض الموجود. في طريقه ثانيه، الطريقه بتاعت الاصابع او اليدين، الطريقه بتاعت يدين الانسان. طيب الطريقه بتاعت يدين يا جماعه من المهم جدا اننا نعرف ان اغلب الامراض المهديه بتجينا عن طريق اليدين، يدينا دي واحده من الحاجات الاساسيه اللي بتنقل لنا اغلب الامراض المهديه. يعني مثلا الام عندها طفل عنده اسهال مثلا، وكان المسبب مثلا حسب ما ذكرنا انه يعني المسببات واحده من المسببات لو كان بكتيريا ولا كان طفيل ولا اي حاجه.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للساده المستمعين والى اللقاء.
هنا راديو دبنجا. اخي المواطن، اختي المواطنه، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاء يا وطني العزيز يا أول وآخر.
شكرا لكم جيشنا.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض.
حضرت والكون تمدد
يا مواجهين اخطر علشان
يا الافضلكم
ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الابيض.
شكرا لكم جيشنا
الابيض. شكرا لكم جيشنا الابيض.
من هنا نوجه لوزارة الصحة ونقول لهم شكرا لكم.
يا الصابرين عند الله جزاكم،
فيكم عشان الشعب تجدد
رغم الضيق مدين ايديكم
وتحملتوا كنتوا تفرد.
انتوا الشمال عالية جبيننا
ما بنوافي الحق ونحدي.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم
شكرا جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
أصمد بكم
نحن بنصمد.
انتو السد الفرج له بسعد
ونحن الشعب
في بيتنا بنقعد.
بكرة كورونا تغادر وتمشي
ويفضل خيركم بيهم نشهد.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا لكم جيشنا الأبيض.
شكرا جيشنا الأبيض.
مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو من العام 2021. القوات المسلحة تعلن إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العام اليوم، وحراك 29 رمضان يؤكد إقامة إفطاره في ساحة القيادة. إصابة مواطن ونهب ركاب في حادثي نهب مسلح جنوب أبو جبيهة وحادث النهب مسلح جديد على مزارع بركسايرة في شمال دارفور. ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار في البنوك والسوق الموازي، وعمال الشحن والتفريق يغلقون أبواب بنك السودان في بور السودان. وزارة الصحة تعلن تسجيل 37 حالة وفاة بسبب كورونا، وترجع الوفيات للتردد العالي على الأسواق و دور العبادة. هيئة الطب العدلي ترفض تشريح جثتين محروقتين لعدم وجود إذن من النيابة العامة بتشريح جثامين، والهيئة تقول أن جثتين تزامنا مع مجزرة فض اعتصام القيادة. الفريق حميتي ينتقد الأوضاع في السودان متحسرا على إهدار العديد من الموارد بسبب الخلافات السياسية. وزارة الصحة بولاية غربي كردفان تعلن عن تسجيل حالة جديدة مؤكدة في مدينة الفولة كأول حالة إصابة بالكورونا في الموجة الثانية. منتدى الشارقة الثقافي يكرم يوم الاثنين القادم 4 من المبدعين السودانيين، وهم عيسى الحلو، نبيل الغالي، الحسن محمد سعيد، والدكتور مبارك حسن الخليفة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.